أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المصنف بعدما انتهى من البحث السابق أراد أن يلخص كل ما تقدم إلى هذا المكان الذي وصلنا إليه بالأمس، فذكر أن الحاصل أن هناك صور ثلاث نشير إليها سريعا. الصورة الأولى أن الناقل للإجماع نحتمل في حقه أنه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام عليه السلام، بأن رأى أو احتملنا في حقه بأنه سمع الفتوى أو سمع الحكم من الإمام عليه السلام، فهو من جهة تتبع السبب وحصل على المسبب بالحس، فنقل لنا اتفاق العلماء المتضمن لقول المعصوم. فإذا احتملنا في حقه ذلك فإنه يكون ناقلا للسنة، لأنه ناقل لما سمعه من المعصوم بالحس، ولا يشترط في حجية كلام المعصوم معرفة الإمام تفصيلا كما قلنا سابقا، وتكفي المعرفة الإجمالية. فإذا احتملنا أن الناقل بل للإجماع احتملنا في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام، فلا إشكال كبرويا في حجية ذلك، ولكن قد عرفت أن هذا الاحتمال مقطوع ومعلوم بعدم وقوعه، حتى للمدعين للإجماع فإنهم لا يدعون أنهم سمعوا شنو؟ سمعوا كلام المعصوم، حتى يدخل المورد من باب نقل ما سمع عن المعصوم بالحس. فهذه الصورة الأولى كبرويا لو ثبتت فإنها تنفعنا، لأنها نقل لكلام الإمام، ولكنه صغرويا لا واقع لها. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نحتمل أن الناقل في الإجماع نحتمل في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين أو جميع العلماء، بأن احتملنا في حقه كما لو كان في عصر متقدم من المتقدمين، واحتملنا في حقه بأنه اطلع على آراء من نسب إليهم الفتوى وهم العلماء. فإنه إذا احتملنا في حقه ذلك احتمالا عرفيا معتدا به، فإنه كبرويا نقول اتفاق جميع العلماء يوجب الملازمة العادية. لماذا؟ لمعرفة قول الإمام، لأن هذا من مصاديق الحدس الضروري. فاتفاق جميع العلماء على اختلاف مشاربهم سلفا عن خلف في مسألة واحدة توجب عادة معرفة رأي المعصوم. فإن نقل المسبب فإن نقله حجة، لأنه من باب الحدس القريب إلى الحس، لأن الملازمة ملازمة عادية من باب الحدس الضروري، فهو نظير ما لو أخبرنا بالعدالة والشجاعة وما شاكل ذلك. وإن نقل السبب دون المسبب فقد نقل لنا السبب، وحينئذ نضم إلى ذلك الملازمة. نظير ما ذكرنا هذا البحث مفصلا عند التعرض إلى كلام السيد صدر الدين الرضوي شارح الوافية، وبحثنا أنه اتفاق جميع العلماء، عليكم السلام ورحمة الله، اتفاق جميع العلماء على كثرتهم يوجب عادة حصول الملازمة العادية. بماذا؟ بأن قولهم يوافق قول المعصوم. إذ احتمال خطأ الجميع ماذا؟ احتمال موهوم، أو يقال كما ذكرنا في بعض الجلسات أن هذا كاشف عن الارتكاز المتشرعي المعاصرين إليه، لا أنه كاشف عن مدرة لو وصل إلينا لناقشناه سندا أو دلالة، بل عادة ما يكون ذلك كاشفا عن شنو؟ عن ارتكاز متشرعي معاش، ولا معنى لخطأ الارتكاز المتشرعي المعاش، لأن الارتكاز المتشرعي معنى أنهم تلقوه من قبل من؟ من قبل الشاق الشارع. ولكن قد عرفت بأن صغرى هذا غير تام، فإن المصنف قد ذكرنا سابقا دعوة اتفاق أهل عصر واحد عادة متعسرة، فكيف دعوة اتفاق جميع شنو؟ علماء الطائفة خلفا عن سلف، فإنه لا يحتمل عرفا وعادة في حق من يدعي الإجماع اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الإمام، بل هذا بتعبير الشيخ مقطوع بعدمه. نعم، إذا كان عدد العلماء قليلون أو إذا كان عدد العلماء قليلين بحيث مجموعة من العلماء يمكن أن يتتبعهم، فإنه وإن كان يمكن إحراز اتفاق هذا العدد القليل بالحس، ولكن هذا لا يوجب الملازمة العادية. بماذا؟ بقول ما المعصوم. ولهذا أشرنا ذاك سابقا، كنت تذكرون ما يوجب وما يحقق الحدث الضروري والملازمة العادية لا يمكن تنقيح صغرى، وما يمكن تنقيح صغراه لا يحقق الملازمة العادية. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن نفترض أننا لا نحتمل في ناقل الإجماع لا الأول ولا الثاني، بل نعلم عادة أو نعلم بأنه إنما استند في دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار إلى الحدس، فأعمل حدسه في استنتاج فتوى وآراء الأصحاب بالطرق التي ذكرناها، كما لو رأى رواية في الكتب الثلاثة أو الكتب الأربعة، استغفر الله، رأى رواية في الكتب الأربعة أو الكتب التي نقلها المحمدون الثلاثة، ويرى أن الأصحاب متفقون على العمل بالروايات الموجودة في هذه الكتب إن كانت الرواية صحيحة وصحة الرواية واضحة ودلالته بحسب اعتقاده واضحة، فنسب إليهم واستنتج ماذا؟ واستنتج فتاوى الأصحاب فنسب إليهم الاتفاق. فهذا الاتفاق ليس ناشئا من تتبع حسي للفتاوى والآراء، وإنما نشأ باجتهادات ومناشئ حدسية بالطرق التي ذكرناها سابقا. ومن الواضح أن نقله للإجماع الذي كان متضمنا، إذا كان متضمنا لقول المعصوم، فهذا النقل ليس بحجة. ليش؟ لأنه ليس نقلا حسيا بقول المعصوم، وليس نقلا حدسيا ملحقا بالحس، بل أنه مجرد نقل مبني على اجتهادات حدسية. فهو أولا حدث بالفتاوى، وعندما حدث بالفتاوى أعمل الملازمة واستنتج قول المعصوم وأخبرنا بقول المعصوم الناشئ عن هذه الاستنتاجات الحدسية، فيكون نقله ليس بحجة. وأما إذا ما نقل قول المعصوم ولا ما نقل قول المعصوم، أنقل لكم الاتفاق، اتفاق الأصحاب أن ناشئ من مناشئ حدسية، نقول حتى نقله لنفس الاتفاق ليس بحجة. ليش؟ لأن النقل في الحجة في الموضوعات إذا لابد أن يكون حسي أو ملحقاً بالحس. لو نقل الأمر الحسي كسقوط المطار أو نقل لنا الشجاعة والملكات النفسانية فيقبل، أما نقل الفتاوى المبنية على استظهار واستنتاجات حدسية فهذا ليس ملحقا بحجية النقل في الموضوع. هذه صور ثلاث ذكرها المصنف في المقام تلخيصا للبحث السابق. قال: وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام، الذي هو إخبار عن قول الإمام بالتضمن، الذي هو داخل عن قول الإمام في المجمع، سمع كلام الإمام بالحس كما في مورد الإجماع الدخولي، فلا إشكال في حجيته. ليش؟ وفي إلحاقه بالخبر الواحد، لأنه ناقل لما سمعه من المعصوم، فهو ناقل للسنة فيشمله حجية خبر الواحد، إذ لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة السنة معرفة الإمام يعني أو قول الإمام تفصيلا حين السماع منه، كما لو واحد جلس في مجلس وعلم أن الإمام موجود في العلم الإجمالي وكلهم قالوا نفس الحكم، فعلم أن الإمام يقول بهذا لكن إجمالا ما يعرف، لو قلت له أين الإمام قال ما أعرف أين الإمام، فنقل لنا حينئذ فيقول نقل حجة بلا أشكال، لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوع كما ذكرنا هذا عندما تعرضنا إلى الإجماع الدخولي، لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه، وأن المدعي للإجماع لا يدعي، ما حد يدعي للإجماع أن أنا سمعت كلام المعصوم وأنقل لكم بالسماع، وأن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه. وبعد هذا فإن احتمل في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين، والمفروض أن الظاهر من كلامه كما قلنا ظاهر الإسناد، إذا جينا نحن وإلى ظاهر الإسناد اتفق العلماء، لو خلينا نحن وظاهر الإسناد فإن ظاهر الإسناد أنه إنما ينقل لنا الاتفاق بحسب ما نش بحسب التتبع الحسي، لأن ظاهر نسبة شيء إلى شخص معين أنه تلقاه منه بالحس، لأن هذا من الأمور الحسية، نظير من يقول أكل الجار تغدى الجار نام الجار، عادة هذه أمور تتلقى بالحس، عادة تطلب بالحس، فإذا أخبر بذلك فظاهر الإخبار أنه ناشئ من تتبع أو من مشاهدة حسية. نعم إذا وجد صارف يوجب رفع اليد عن النقل الحسي فحينئذ لا نعمل بماذا؟ بظاهر النقل، وهذه قاعدة عامة التفتوا لها. ليش الشيخ يقول احتملنا؟ ما قال إذا علمنا، شوف عبارته، ما قال إذا علمنا أن الناقل إن علمنا في حقه، قال إن احتملنا في حقه، يعني متى ما احتملنا في حقه ذلك كفى. هنا أيضا قال فإن احتملنا في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين والمفروض أن الظاهر من كلامه هو كذا، ليش يقول يكفي الاحتمال؟ لماذا المصنف أناط البحث بالاحتمال ولم ينيطه بالعلم؟ واضح السؤال؟ شيخ جعفر واضح؟ نقول هذا تطبيق لقاعدة كبروية عندهم تسمى بأصالة الحس العقلائية، بيان ذلك، وهذه نقحت في علم الرجال، من دارس علم الرجال مفروض دارس هذا البحث ومنقح هناك البحث، وهي خلاصتها إذا كان الشيء
مما يطلب بالحس ويمكن أن يطلب بالحس، ولكن عادة هذا الشيء مما يطلب بالحس وينال بالحس. إذا جاء شخص وادعاه ودار الأمر عندنا أن هذا ناله بالحس أو ناله بالحدس، فالعقلاء في سيرتهم يقولون حيث أن هذا من الأمور التي تنال بالحس فيحمل نقله وشهادته وحكايته على الحكاية الحسية، ولا يلتفتون إلى احتمال أننه نال ذلك وأخبرنا به وحكاه بالحدس. فمثلا لو جاءكم شخص وقال مات زيدون، سيدي يقول رحم الله من قرأ الفاتحة له، سيدي بعد يتوقفون، واحد يقول مات زيد، يقول رحم الله من قرأ الفاتحة، ويعلنون عندنا في المكبرات في المقبرة جنازة تعالوا جمعوا، مع أنه إذا دارس هذا في الحوزة شوي ومدقق يقول ها تعال هذا نقل لي الموت. هذا النقل هل هو حصل أو علم بموت فلان عن حس أو لا، أعمل اجتهادات حدسية فاستنتج موت فلان لأنه مصاب بمرض القلب وسمع أنه في المستشفى وأنه حالته خطيرة وقعد الصبح قال بعد ما يعيش، فاستنتج أن فلان مات. فيحتمل في نقله الحس ويحتمل في نقله شنو؟ الحس. العقلاء لا يلتفتون إلى احتمال الحدسية بل يقولون هذا بارتكازهم وجدانهم بدون التفات أصلا، هذا نقل المسألة نقلا حسيا، ويرتبون على نقله الآثار. وكذا لو أخبر شخص بعدالة فلان أقول فلان عادل، تعال ليش هل حكم بالعدالة؟ هل حكم بالعدالة من معاشرة وأمارات حسية واضحة أو لأنه رأى لحيته جميلة مرتبة ووجهه نوراني أبيض وذو مسبحة طويلة وهو يسبح فقال هذا عادل، ولم يكن منشأ مناشئ شنو؟ مناشئ حسية معاشرة، وإنما استنتج من صباحة وجهه ولحيته الطويلة والخاتم أربع خواتم على إيد اليمين واليسار، هذا عادل مع أن هذه مو مناشئ شرعية لإثبات العدالة. فنقول ها نحن نتوقف، نقول لعله هو بلي هذا إخبار حدسي بالعدالة. أو أخبر بالشجاعة ولا نعلم هل هو أخبر بالشجاعة لمعرفة أمارات عاشرها ورأى مواقف من هذا الشخص بطولية، أو رأى عرض المنكبين ورأى أن المنكبين عريضين وأنه طويل فقال فلان شجاع. وعلى ذلك فقيس ما شاء الله موارد. العقلاء إذا تتبعنا سيرتهم فيرون أن المورد إذا كان يطلب بالحس عادة فإنه يحمل على أصالة الحس ما لم، ركزوا، ما لم يوجد صارف، ما لم يعلم بالصارف. فإذا علمنا بالصارف قام منشأ واضح على الصارف فإننا نرفع اليد عن أصالة الحس. واضح الفكرة؟ إذن مقتضى المرتكز العقلائي أننا نطبق أصالة الحس ما لم يكن هناك منشأ واضح على الحسية. ولهذا ذكروا في علم الرجال شيخ علي إذا فرضنا أن النجاشي وابن الغضائري والشيخ الطوسي والمفيد وثقوا شخص ولا نعلم هل أنهم اعتمدوا في توثيقه على وصول وثاقته بالحس كابرا عن كابر وصلهم بالحس، أو أنهم أعملوا قواعد علم الرجال المختلف فيها أنه مثلا مثل القواعد العامة التي فيها محل نزاع واختلاف، هل أعملوا حرسهم في استنتاج الوثاقة أو لا؟ قالوا مقتضى أصالة الحس أن نقل الرجاليين يحمل على النقل الحسي ما لم نحرز وجود الصارف، فإن أحرزنا وجود الصارف وقامت قرائن عقلائية واضحة على أنه يستند إلى الحس، فحينئذ لا نعمل بأصالة الحس. ولهذا من ادعى أن كلام الرجاليين كلمات حدسية احتاج إلى مؤنة كبيرة لإثبات شنو؟ أنهم يعتمدون على اجتهادات ومناشئ حدسية. والصارف بحسبه يا سيد، كل صارف بحسبه، فقد يقوم صارف في حق النجاشي ولا يقوم صارف في حق ابن الغضائري، قد يقوم صارف في حق المفيد ولا يقوم صارف في حق الشيخ الطوسي. فلا بد أن يلاحظ كل شخص بحسبه، كما العقل عندهم، قد أنا الناقل، العقلاء يرون أن دائما أعتمد على اجتهادات حدسية فلا يؤمنون في أصالة الحس، ولكن يعملون أصالة الحس في الشخص الآخر، فيعامل كل شخص بحسبه. وإذا أردنا أن نطبق هذه الفكرة في المقام، فإنه طلب ونيل آراء وفتاوى العلماء بحسب القاعدة العامة تطلب شنو؟ بالحس أو بالاجتهاد؟ تطلب بالحس. رأي يعني رأي رأيه، حتى آراؤنا الشخصية وفي الأشخاص أو آراء العلماء في الفتاوى، الفتاوى من قبيل الأمور التي تطلب بالحس. فإذا دار الآن بحسب القاعدة بأنه هل هذا أخبرنا عن آراء العلماء عن طريق الحس والتتبع ووصول الآراء له يدا بيد كابرا عن كابر، أو أنه اجتهد وأعمل حدسه في استنتاج الآراء، فإذا احتملنا في حقه احتمالا معتدا به عرفي أنه أعمل الحس، فيتنقح موضوع أصالة الحس. موضوع أصالة الحس لا العلم بالحس، موضوع أصالة الحس أن يقوم احتمال عرفي في حقه أنه اعتمد على الحس، فنعمل أصالة الحس في قبال الاحتمال. شنو في قباله؟ ما لو علمنا أو اطمأننا، ما إذا علمنا أو اطمأننا أن هذا الخبر لا يمكن أن يحكي بالحس. فإذا علمنا ما احتملنا أنه نقل بالحس، وإذا اطمأننا، ركز في المطالب، وإذا اطمأننا أن هذا الخبر لا ينال بالحس، فإنه وإن احتملنا الحس لكنه احتمال موهوم لا يعتد به عند العقلاء. الاحتمال الذي في قباله الإطمئنان على الخلاف لا يعتني به العقلاء. فموضوع شيخ جعفر احفظ القاعدة، فموضوع أصالة الصحة مو أي احتمال، احتمال عرفي معتد به الذي ليس في قباله الإطمئنان على الخلاف، لأنه العقلاء لو كان عندهم اطمئنان على الخلاف فيعملون شنو؟ فيعملون الإطمئنان، لأن الإطمئنان عند العقلاء حج عقلاء عقلائية. ولهذا شيخنا الجليل الشيخ جعفر يقول الشيخ العظم، ركزوا في تعبيراتي، أنا ما قلت إذا علم، إذا احتمال. وهنا نأتي ظاهر نسبة الفتاوى إلى اتفق الأصحاب، ظاهر النسبة بحسب المرتكز العقلائي العرفي أن هذه الفتاوى تطلب بالحس. فإذا احتملنا في حقه، عبارة دقيقة، احتملنا في حقه أن هذا النقل قد ناله بالحس، فيكون نقله حجة ويلحق ويكون نقله حجة تطبيقا لأصالة الحس العقلائية. أما إذا لم نحتمل في حقه أن الذي نقله حصل عليه بمنشأ حسي وتتبع أو سماع من كابر إلى كابر، نقل من عالم إلى عالم، أساتذته نقلوا إليه من أساتذته، ما احتملنا الحس احتمالا عرفيا فلا يقبل. هذه هي القاعدة العامة في نقل الإجماعات. كل مورد جاءنا ناقل للإجماع ندقق، نحتمل في حقه أن دعواه مستندة إلى الحس بحيث ما عندنا قاط أو اطمئنان على الخلاف، نعمل أصالة الحس العقل ونقول بلي نقلك لكلام الإعلام ناشئ من التتبع. أما إذا احتملنا في حقه أنه أو لم نحتمل في حقه ذلك فلا يمكننا العمل بأصالة الحس العقلائية. ولهذا إذا أردنا أن نسقط إصحابه الضابط على الصور الثلاث نأتي إلى الصورة الأولى. المفروض أن الناقل للإجماع في الصورة الأولى يدعي اتفاق الكل مع الإمام ويقول أنا سمعت من الإمام، فنقول ظاهر هذه الدعوة في نفسها حسية، لأنه سمع أن رأي المعصوم أو مذهب المعصوم أو مذهب الأعلام يستفاد من الحس. ولكن حيث إننا نقطع أو نطمئن بعدم تيسر ذلك بالنسبة إلى الناقل، بل حتى النقال لا يدعون أنهم في عصر الغيبة يسمعون كلام المعصوم وينقلون لنا الكلام، فلا يقبل في حقه. نعم لو كان موجود في عصر الأئمة، ولو مثلا في الغيبة غيبة الكبرى الغيبة الصغرى مثلا، واحتملنا في حقه لأنه من السفراء لأنه من علية القوم، احتملنا في حقه أنه ينقل كلام المعصوم، ولكن ما قال سمعت الإمام للتقية، قال اتفق الأصحاب وأدخل الإمام في داخل لكي لدواعي الاستتار والتقية، واحتملنا في حقه ذلك فنقبل. أما إذا كان هذا عادة غير متيسر خصوصا في زمان الغيبة الكبرى فإنه ماذا لا يمكن قبوله. ولهذا شوف عبارة الشيخ بعدين قال لكن هذا الفرض مما يعلم، إذا علمنا فحينئذ لا نطبق لا نحتمل في حقه التتبع، فلا نعمل أصالة الحس العقلائية. أما المورد الثاني الصورة الثانية يقول أنا ما أقول المعصوم حاشا وكلا أستغفر الله لا رأيت المعصوم ولا سمعت من المعصوم، لست مؤهلا أن أرى المعصوم وتتكحل عيني بنظرته بالنظر إليه، ومؤهل بسبب ذنوبي وكثرة معاصي، لكن أنا تتبعت آراء العلماء، ومن آراء العلماء ومن اتفاق الكل اتفاق كل علماء الطائفة توجب الملازمة العادية لمعرفة المعصوم، إما من باب أنه هذا الاتفاق عادة ما يكون له منشأ السيرة المتشرعية أو رواية واحدة كلهم اتفقوا عليها وعملوا بها، فاحتمال أن لا تكون مطابقة للواقع، احتمال موهوم أو شبيه بأنياب الأغوال مثلا، فحصلت عندي ملازمة، نقول له نحن نسلم معك أن هناك ملازمة، ولكن أنت تدعي اتفاق الكل، فهل يحتمل في حقك أنك تتبعت جميع آراء الطائفة خلفا عن سلف؟ فإذا احتملنا في حقه ذلك فنأخذ بالاحتمال ونقول بلي أصالة الحس العقلي تقتضي بأنك أنت تتبعت آراء العلماء. وأما إذا لم نحتمل ذلك ونقول من المستحيل أو من المستحيل عقلا أو عادة أن يتيسر لشخص أن يعرف آراء الكل في عصر واحد فضلا عن العصور المتمادية، فحينئذ لا يمكننا أن نطبق أصالة الحس العقلائية، لأننا نعلم أو نطمئن بأنه هذا الخبر الذي تنقله لا ينال بالحس عادة، فحينئذ لا يمكن. نعم كما قال الشيخ لو كان في عصر هو عصر قريب من المتقدمين والعلماء محصورين ويمكن الاطلاع، هذا يمكن أن ينال بالحس، لكن لا يوجب الملازمة العادية. وأما الصورة الثالثة فهي بعد واضح، إذا فرضنا أنه نقل اتفاق الكل ولم يمكننا إعمال أصالة الحس العقلائية، فنحن نعلم أن استناده في دعوى اتفاق آراء الأصحاب في المسألة إنما نشأ بمناشئ حدسية، وإذا كان المنشأ حدسي فإخباره بالاتفاق المستند إلى المنشأ الحدسي إخبار لا تشمله أدلة الحجية، لأن دليل حجية خبر الواحد إنما يشمل الحسي أو القريب من الحس، وهذا بحسب الفرض ليس مستندا في دعواه الاتفاق إلى منشأ حسي. واضح؟ ولهذا قال وبعد هذا فإن احتمل الأول، وش قال بعد هذا؟ ما احتملنا في حقه أنه يسمع كلام المعصوم. احنا شوف التراتبية شيخنا، تراتبية المفروض قاعد ينقل الإجماع، وبحثنا في أي نقل الإجماع يتضمن قول المعصوم مثلا. أول مرحلة بحث عنها مستوى الحسية، أقوى حسية، سامع آراء العلماء وآراء المعصوم، هذه متعدناها. إذا خل المعصوم الآن ما يستطيع، هل يمكن أن نطبق أصالة الحس بلحاظ العلماء أو ما يمكن؟ قال وبعد هذا، وبعد استبعاد أنه يسمع كلام المعصوم، فإن احتمل في حقه. ولهذا شيخنا شيخ صادق هالأمارة ذكرها الشيخ ما تنفعنا كثير، لأنه يختلف من شخص إلى شخص، لابد أن نراعي. قد احنا سبرنا الأمارات والقرائن ورأينا أن ابن إدريس يدعي اتفاق العلماء بمناشئ حدسية كثير، ولكن ما رأينا مناشئ في حق من؟ في حق مثلا الشيخ المفيد، ما رأينا مناشئ في حق الشيخ الطوسي، ما رأينا مناشئ في حق كذا وكذا. فكل بحسبه، فمن قام في حقه منشأ عقلائي لاحتمال أن يكون دعاواه ناشئ من مناشئ حدسيات لا نعمل في أصالة الحس. أما من لم تقم أمارات على ذلك فحينئذ نعمل أصالة الحس العقلائية، خصوصا إذا ادعى متفاق الكل، اتفاق مثلا شنو؟ اتفاق المعظم. وهم نفس المناشئ الحسية لابد أن نفصل، البحث مو سهل في السابق. هذا المناشئ عرفنا أنه مناشئ حدسية، لازم أنت تعرف هالمناشئ الحدسية على شنو مرتبتها. تارة واحد مناشئ حدسية بعيدة وعرفنا أنه عنده اجتهادات وملازمات غريبة، تارة لا، واحد صحيح مناشئ حدسية لكن مناشئ حدسية قريبة، يعني يقول هذه روايات واضحة السند ما فيها إشكال، وأنا أعرف بأن رجالات السند فيها هؤلاء الذين نسبتهم إليهم يرون وثاقتهم، فلا تشكل علي وثوق الحلي ليس وثوقا لهم ولا ملازم. قل لا، أنا بالتفت، أنا عالم وأعرف، أقول هذه رجالات السند وثاقتهم واضحة، لأنه أعرف أن هؤلاء يعملون بهؤلاء الرجال، والرواية فيها شر ومقتضى مفهوم الشرط كذا. تقول تعال هذا مفهوم الشرط عندك حجة، أقول لا، أنا أعلم بمبانيهم الأصولية وتطبيقاتهم أنهم ذا كان يرون مفهوم الشرط. تقول المعارض لعله وجل المعارض، أقول ما وصلهم وصلني، لأن الكتب اللي عند الشيخ الطوسي وصلت إلينا ولا توجد رواية يحتمل فيها المعارضة. شفتين؟ فيختلف من شخص إلى شخص، لابد أن نعرف وندرس كل شخصية بلحاظ كيفية استنتاجاته وملازماته. فقد يكون واحد يبني على اجتهادات صعبة، اجتهادات بعيدة، قد واحد يكون اجتهاداته ليست ببعيدة. فلهذا كل بحسبه، فلابحث أن يحتمل في حقه كذا، يحتمل في حقك كذا، يحتمل في حقك كذا، متقدم متأخر، عصر أول عصر ثاني عصر ثالث، مسألة شنو؟ صعبة جدا في مقام التطبيق والسابر والاستقصاء، مو غرشة بيبسي سندويشات، غرشة بيبسي قاعد انت مستند مرتاح، سند ماذا يقول؟ ما ثبت، واحد مستند مرتاح، كل شيء ماكو، اصبر وشوف، تكتشف من وراء الجدار اشياء. خب، فقال وبعد هذا فإن احتمل في حقه، هاي كلها تقدم حاصل الكلام عشان كل ما تقدمت صارت الظهر. فإن احتمل في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين، قصد المجمع العلماء يعني مو جميع المجمعين، يعني قصد المجمعين هذا ادعى الاجماع وهذا ادعى الاجماع فصار جميع المجمعين، قصد جميع من نسب اليهم الاجماع. والمفروض ان يعني عمليه الاجتهاد مو سهله، عمليه الاستنباط مو سهله، مو دعاوى الاستنباط مو سهله، واحد يريد يستنبط احكام شرعيه لازم يدقق، لازم يتبع، لازم يبحث. انت ما حتى لو ما ترى حجيه الاجماع المنقول قد تكون له قيمه علميه منشا عقلاء على الخلاف كما يراه جمع كبير من العلماء، فبالبحث والصبر في كلمات الاصحاب قد حصل مناشع عقلائيه كثيره على الخلاف، قد يجيك روايه واضحه الدلاله لكن قامت اجماع او شهره على خلافها، فهذا ياثر. هل وش مستوى هالاجماع؟ مدركي وش مستوى مدركيته؟ من هو الدعاء؟ لازم تلحظ المدعي للاجماع من؟ مساله مو مساله سهله يا شيخنا على حال. وبعد هذا فان احتمل في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين، والمفروض أن الظاهر من كفضة كله ركز على الحيثية. ليش قال الظاهر من كلامه؟ لأنه يريد أن يوما يفكر طبق أصالة الحسل عقلائيا. والمفروض أن الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه السلام، فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه، يعني من قطع الغير، هذا كلام حجة للغير، سواء جعلنا المناط خلينا النزاع المناط حجية السبب نقل السبب أو نقل المسبب مسبب. تذكرون هل حجية خبر الواحد تشمل الخبر الحدسي؟ إذا شملت الخبر الحدسي فحينئذ المسبب نقل المسبب حجة، وإن لم يقل لنا السبب قال فلان شجاع، فلان عالم، فلان كذا جواد، هذه الملكات النفسية لا ترى بالحس وإنما يرى آثارها وأسبابها، فلو نقل المسبب دون السبب هل نقله حجة أو ليس بحجة؟ فإن بنينا على شمول دليل الحجية خبر الواحد للخبر القريب للحس فيكون نقله للمسبب حجة، وإن بنينا على عدم ذلك فنقله للمسبب ليس بحجة، لا بد أن ينقل لنا شنو؟ السبب. إذا نقل السبب، السبب محسوس بحسب الفرد لأنه رأى المواقف، فيكون النقل الحجة هو نقل السبب. خب نعم، سواء جعلنا المناط في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف له السبب الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة الحدس الضروري، قلنا المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام، أو جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام. ليش تردد أو لما عرفت من أن الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به، واضح؟ يعني الملزوم يعني السبب والعلة للمخبر به، كالشجاعة كالعدالة كالخبر الحسي في وجوب القبول يشمله دليل الحج الحجية. وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية، لكنك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار. نعم، لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم أمكن دعوى اتفاقهم عن حس، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقته لقول الإمام عليه السلام. نعم، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدم قاعدة اللطف، بناء على تطبيق قاعدة اللطف، ولن علاق العلماء قليلين أو كثيرين في عصر واحد، متى ما اتفق العلماء في عصر تطبيقا لقاعدة اللطف عرفنا رأي المعصوم. علماء قليلين علماء كثيرين ما يهمنا، إنما الأثر في القلة والكثرة بناء على الملازمة الحدسية. واضح الفكرة؟ نعم، يكشف عن موافقة قول الإمام بناء على طريقة الشيخ المتقدم التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر. ثم انتهينا، هذا انتهينا الثاني خلاص بعد الثالث. ثم إذا علم عدم الاستناد، إذا علم عدم استنادي دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام إذا علم عدم الاستناد إلا إلى الحد. بعد ما نلحق نطبق أصالة الحس، إذا علمنا أن دعوى الاستناد ليس منشأها إلا الحد، خلاص بعد الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن بالمقام العلمي أو الملازمات الاجتهادية فلا عبرة بنقله، لأنه ما نقل لنا شنو؟ لم ينقل لنا نفس كلام المعصوم، لتركزوا، لم ينقل لنا نفس كلام المعصوم، ولم ينقل لنا السبب الملزوم لقول المعصوم حتى يشمله دليل حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهذا الشخصية بعدين. دليل حجية خبر الواحد في الموضوعات إنما يشمل ما له أثار، فإما أن ينقل نفس قول المعصوم أو ينقل لنا موضوع لازمه قول المعصوم كما في الصورة الثانية، وهو الاتفاق الذي يلازم قول المعصوم. أما لو نقل إلينا آراء لا تلازم قول المعصوم، هذا أصلا دليل حجية خبر الواحد ما يشمله، لأن دليل حجية خبر إنما يشمل المورد الذي له أثر في التعبد به، ولا أثر للتعبد بهذا النقل بحسب الفارض. خب، سيأتي الشيخ بعدين يقول إحنا لا نقدر نجيب له أثار حتى لو كان قليل، بل سيأتي بل فيقول فلا عبرة بنقله. ليش؟ لأن الإخبار بقول الإمام عليه السلام حدسي، هيدا أخبر عن قول الإمام بالحدس بقى واضح، لأن الإخبار بقول الإمام عليه السلام حدسي غير مستند إلى حس ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستند إلى الأثر. قل إن أخبرنا بالاتفاق والاتفاق ينقح موضوع الملازمة العادة، قل هذا إخبار حدسي بالاتفاق، والإخبار الحدسي بالاتفاق ليس بحجة بالاتفاق، واضح؟ الإخبار بالاتفاق الإخبار بالاتفاق ليس بحجة بالاتفاق، والإخبار بالاتفاق أيضا حدسي. نعم، يبقى هنا شيء، هنا يبدأ الشيخ في إعطاء القيمة العلمية للإجماعات بعدما انتهى من تلخيص المطالب السابقة. وإذا التفتتم إلى المطالب السابقة، الآن الشيخ يشرع في بيان أن النقل للإجماع فيه آثار علمية، ولهذا قال نعم يبقى هنا شيء، يأتي إن شاء الله، يدخلنا فيه بعد من يعني طويل، يأتي إن شاء الله الإشارة وبيانه، وإن كانت تقدمت بعض الإشارات إليه في الأبحاث السابقة. تفضلوا شيخ.
يبدو أنه أغفل الاحتمال الذي ذكرناه في الدرس الماضي.
نعم.
أن الناقل للإجماع تسامح في تسمية الإجماع،
بل هو لا يقبل بهذا.
لا، قلنا أنه نعم. قلنا أن هذا منصرف إلى غير هذا.
نعم، يقول الناقل، بل يقول الناقل للإجماع إذا ادعى اتفاق الكل فإنه ظاهر دعوى اتفاق الكل إما مستند إلى حس أو إلى حجس. نعم، احنا ابرزنا احتمال،
لا احد يقول اتفاق الكل، يقول اجماع
قصد ظاهر يعني ظاهر اكثر اجماعات المتاخرين، يقول اتفاق جميع العلماء.
لكن نحن قلنا
اتفاق، نعم،
على الاقل نقطع بان الشيخ كان المفروض يستثني الحالات التي نفس المدعي،
نعم، بل فهذه فيها موجوده، هذه نعم موجوده، هو ما دخل انه يعني الحاصل الذي لا علاقه بما سياتي، هذا الذي تذكره موجود صحيح، لكن حيث أن الشيخ لا علقة له رئيسية وغرض رئيسي بما سيأتي منه، لأنه يريد يربط بين هذا الحاصل، ليش أجك الحاصل؟ يريد أن يربط بين هذا الحاصل وما سيأتي منه، والدخيل في الربط هذه الصور الثلاث.
طيب، نعم. ماذا لو إحنا حصل عندنا ما لم يحصل عند الشيخ، بأن القوم واقعا إما صار مجاز مشهور هذا الإجماع، نعم، عندهم، أو حتى نقل يعني على الأقل في
بل يقول
أصلاً لا يكون الظاهر منه،
بل إذا أحرزنا بأن اللفظ قد نقل وأنه يستعمل في المعنى المنقول، خفعت
أو على الأقل مجاز مشهور
أو مجاز مشهور عندنا شبهة أشكال، بل
هذه مسألة. المسألة الثالثة إلى الآن ما أعرف شلون يوجه ادعاءات الشيخ الطوسي بالإجماع. الشيخ الطوسي لا يرى إلا حجية اللص كما صار. والحال أنه هو نحن نقطع كما قال أنه لا يستطيع أن يحصل إجماع على ما
يستنتج اتفاق الكل عن طريق الملازمات الحدسية.
فهو هم يستنتج
يعني كما ذكرنا بالأمس أنه هو موضوع وقعة اللط اتفاق العلماء. كيف حصل الشيخ اتفاق العلماء؟ يحصله عن طريق الملازمات الاجتهادية بأن يرى أن الرواية أودعت في الكتب الثلاثة وما أحرز خلاف موجود في المقام ما وصله خلاف، فحينئذ يعرف آراءهم من الملازمات الحدسية، فيحتاج إلى الملازمات الحدسية الاجتهادية في معرفة الاتفاق، ويحتاج إلى تطبيق كبرى قاعدة اللط. Thank you.